بالمعنى، والرواية بالمعنى أن يأتي الراوي بلفظ غير اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بمعنى، المعنى واحد واللفظ مختلف، المعنى واحد واللفظ مختلف. هذه هي الرواية بالمعنى، يعني أنه يأتي بمعنى، يأتي بالمعنى متفقا مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان اللفظ مختلفا، بحيث تكون عبارته التي جاء بها لتأدية المعنى تختلف عن العبارة التي جاءت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا 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 الموضوع هو يسمى الرواية بالمعنى. فما حكمه؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ أولا، مع اختلافهم في هذه المسألة فهم متفقون على أن الأولى هو الإتيان بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء عنه، لا يختلفون في ذلك، في أن الأولى هو الإتيان باللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الخلاف في الجواز، هل يجوز أو أنه يحرم، هل تجوز الرواية بالمعنى أو لا تجوز. أما من حيث الأولى فلا خلاف أن الأولى أن يأتي الراوي باللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف في الجواز، هل هو جائز أو غير جائز. اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أولها القول بالجواز، القول بالجواز لكن للعارف بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، وإذا كان غير عارف بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني فإنه لا يجوز. وإذا فمن كان عنده معرفة وخبرة بذلك هذا هو الذي يجوزون له أن يروي بالمعنى، ومن لم يكن كذلك فإنهم لا يجوزون له أن يروي بالمعنى، من لم يكن كذلك لا يجوزون له أن يروي بالمعنى. القول الثاني يقابل هذا القول، يقول لا يجوز، لا تجوز الرواية بالمعنى، بل يجب أن يؤتى بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه، لا يروى عنه، لا يؤدى أو لا يروى الحديث بالمعنى، وإنما يروى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للراوي أن يتصرف فيه بلفظ آخر، بل عليه أن يحافظ على اللفظ الذي جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والقول الأول الذي هو القول بالجواز يستدلون على ذلك بأدلة، من أشهرها أن الشريعة لما جاز شرحها للعجم بلغة أخرى فإذا يجوز يعني أن تؤدى بمعنى آخر بلفظ آخر باللغة العربية. إذا كان يجوز أن يؤتى بها يعني بأن تحول، بأن تذكر معانيها بألفاظ غير العربية من أجل أن يفهمها العجم، فإذا يجوز باللغة العربية من لفظ إلى لفظ ما دام المعنى واحدا، فإنه على ذلك يجوز تغييره أو الاتيان باللفظ بلفظ آخر، لأنه يجوز أن يؤتى أو يبين المعنى بلغة أخرى، فإذا يجوز أن يبين باللغة العربية. لكن كما هو معلوم يختلف الأمر، لأن اللغة العربية ما دام لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا والمخاطب به العرب ويراد بيانه للعرب، أو تكون الرواية يعني باللغة العربية، فإنه حافظ على اللفظ. وأما العجم فإن الضرورة داعية إلى أن يفسر لهم أو يبين لهم معنى بلغة أخرى, أن يبين لهم معنى بلغة أخرى. أما من قال بأنه لا يجوز فهو يقول إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يحافظ عليه وأن يلتزم به وأن لا يبدل بلفظ آخر, لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككلام غيره في الفصاحة والبلاغة, وإنما هو متميز عن غيره عليه الصلاة والسلام, فيجب المحافظة على كلامه ولا يجوز أن يروى بالمعنى. هذا قول يقابل القول الأول. قول ثالث يقول إنه يجوز بالمرادف بأن يؤتى بكلمة ترادفها, يعني ما يغير التركيب ويؤتى بعبارة يصاغ فيها المعنى بألفاظ, يعني بألفاظ تختلف عن ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما يجوز بالمرادف, يعني كلمة ترادفها, تبدل كلمة بكلمة ترادفها, مثل قام ووقف وجلس وقعد, هذه كلمات مترادفة, يعني إذا أتى بهذه أو أتى بهذه, يعني هذه مكان هذه, هذا هو الترادف, يعني معناه كلمتان مختلفتان في اللفظ ومعناهما واحد تماما, مثل قام ووقف جلس وقعد, الجلوس والقعود بمعنى والوقوف والقيام بمعنى, فهاتان كلمتان مترادفتان وهاتان كلمتان مترادفتان. قالوا فإذا غير بالمرادف بكلمة مرادفة لا بأس بذلك, أما أن يغير التركيب وتغير العبارة ويترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا القول يقول إنه لا يجوز إلا بالمرادف, كلمة مرادفة يؤتى بها بدل كلمة مرادفة لها, مثل قام يؤتى مكانها بوقف, أو وقف يؤتى مكانها بقام, وقعد مكانها جلس, أو جلس مكانها قعد. أما أن يغير التركيب من أصله فهذا لا يجوز على هذا القول الذي يقول يجوز بالمرادف. القول الرابع يقول إنه يجوز الرواية بالمعنى إذا كان يتعلق بخبر اعتقادي, إذا كان يتعلق بخبر اعتقادي فإنه يجوز أن يروى بالمعنى, أما إذا كان يتعلق بعمل من الأعمال فإنه يحافظ عليه, يحافظ عليه, لأن قالوا لأن الخبر الاعتقادي العبرة بالمعنى والمعنى يكون واضحا, والمعنى يكون واضحا, أما بالنسبة للأمر العملي فإنه قد يختلف, أو قد يعني لا يكون هناك يعني تأدية اللفظ بلفظ آخر, قد يترتب على ذلك اختلافا في العمل, وهذا التفريق لا وجه له, هذا التفريق لا وجه له, يعني بل الأمر في ذلك واحدا, بل الأمر في ذلك واحدا يكون واحدا. القول الخامس يقول إن كان نسي اللفظ فإنه يروي بالمعنى, ما دام أنه يعني عاقل المعنى ولكنه نسي اللفظ, ولكنه نسي اللفظ, فإنه في هذه الحالة يروي بالمعنى, لأنه لو لم يروي بالمعنى لضاع الخبر, وما لا يدرك كله لا يترك جله, وما دام أن المعنى معلوما معلوم ولكنه نسي اللفظ فإنه يعبر عن المعنى بلفظ يؤديه, لأنه لو لم يعبر عنه بالمعنى وقد نسي اللفظ فإنه يكون أغفل الخبر نهائيا وتركت رواية الحديث. لكن ما دام أن النسيان وجد والإنسان لا يستطيع أن يأتي بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قد نسي لفظه ولكنه متقن لمعناه وضابط لمعناه, فإنه يعبر عنه بالعبارة المناسبة التي تؤدي المعنى, التي تؤدي المعنى. وهذا قول قوي, لا شك أن هذا قول قوي, لأن الإنسان إذا كان نسي لو لم يروي بالمعنى ولو لم يؤدي بالمعنى الذي يضبطه لضاع الحديث. وهذا فيه إبقاء على يعني مقاصد الشريعة من حيث التعبد، فما دام نسي المعنى يؤتى نسي اللفظ يؤتى بالمعنى. هذا القول قول قوي، لأن الترك للرواية بالمعنى مبني على نسيان اللفظ، وما دام اللفظ لا سبيل إلى الإتيان به للنسيان فإنه يصار إلى الممكن، وهو الإتيان بلفظ آخر يؤدي ذلك المعنى ما دام المعنى قد ضبط وأتقن. القول الخامس أو السادس، القول الأول الجواز مطلقا للعارف بمدلولة الألفاظ، والقول الثاني المنع مطلقا، والقول الثالث الجواز بالمرادف، والقول الرابع الجواز فيما كان اعتقاديا والمنع فيما كان عمليا، والخامس ما كان نسيانا، يعني مع النسيان تجوز الرواية بالمعنى، ومع الذكر اللفظي لا يجوز العدول عن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. السادس يقول أنه إذا كان قد ذكر، يعني مع الذكر، مع الذكر فإنه هو الذي تكون فيه الرواية بالمعنى، مع الذكر إذا ذكر، يعني سواء نسي أو ذكر فإنه يؤتى بالرواية بالمعنى، لأن الذي يذكر اللفظ هو الذي يستحضر المعنى، بخلاف الذي يختلف، الذي يعني لا يذكره فإنه لا يستحضر يعني المعنى تماما، ولكنه إذا ذكر اللفظ أمكنه أن يتصرف فيه بالتغيير والتبديل. وهذا إذا كان المقصود به أنه مع النسيان والذكر فإنه يرجع إلى القول الأول، يرجع إلى القول الأول. أما إذا كان يجوز مع الذكر ولا يجوز مع النسيان فإن هذا غير عملي، لأن النسيان ما دام الإنسان قد نسي فإنه ليس بإمكانه أن يأتي باللفظ، ليس بإمكانه أن يأتي باللفظ لأنه قد نسي، والمعنى هو الذي يمكن أن يأتي به. فإذا كان يعني يمنع في النسيان معنى هذا أنه يمنع في إرادة الخبر، وهو الذي يمكن أن يؤتى به وهو فهم المعنى دون اللفظ. القول السابع يقول يجوز في حق، يجوز في كلام الصحابة أن يروى بالمعنى، أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يروى بالمعنى، وإنما يؤتى به محافظا عليه، يؤتى به محافظا على لفظه، محافظا على لفظه. ولا شك أن القول بالمحافظة على اللفظ والإبقاء عليه ما دام الإنسان ذاكرا له فإنه ليس له أن يتحول عنه إلى غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإن هذا يقتضي المحافظة على اللفظ، لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أولا قوله أديه كما سمعه، يعني معنى ما في تصرف، ما في تصرف. ثم أيضا المقصود من ذلك الاستنباط، ومعلوم أن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس كلفظ غيره، يعني يشتمل من المعاني لبلاغته وفصاحته وإيجازه وإعطائه جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يعني كلامه يختلف عن كلام غيره، فيجب أن يحافظ عليه. ومن المعلوم أن هذا كان فيما مضى، وأما في هذه الأزمنة فليس هناك رواية، وإنما هناك رجوع إلى الكتب وقراءة ما فيها، وقراءة ما فيها، وليس هناك رواية بالمعنى ولا بغير المعنى، وإنما العبرة هو بالمحافظة على ما في الكتب والأخذ عنها والاستفادة منها كما جاء فيها، لا أن يروي بمعنى، لأن لأن الرواية بالمعنى إنما تكون عند التلقي وعند الحفظ. أما ما دام الكتاب موجودا وصاحبه قد حرره فإنه يجب أن يحافظ على ما فيه وألا يروى بالمعنى. ولهذا يعني قيل إنه يمنع الرواية بالمعنى فيما كان في الكتب، وفيما إذا كان في أمر تعبدي كألفاظ الأذان وألفاظ التشهد وألفاظ الاستفتاح والأدعية فإنه يحافظ على ألفاظها بصيغها التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم، يحافظ على ألفاظها ولا تروى بالمعنى. فالذين أجازوه أو أجازوا الرواية بالمعنى يمنعون في ما إذا كان اللفظ تعبدي كالأدعية وألفاظ الأذان وألفاظ الصلوات في التكبير وغيره فإنه يحافظ على الألفاظ لا تغير بلفظ آخر ولا تروى بلفظ آخر، وإن يتابها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يبين هذا ما سبق أن مر بنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم البراء بن عازب دعاء عند النوم وكان علمه إياه أولا وكان في آخره بأمت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ثم إنه أعاده البراء عليه يريد أن يستثبت، فلما جاء عند قوله ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت، يعني البراء قال ورسولك الذي أرسلت بعدما أتى بالدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل ونبيك الذي أرسلت، قل ونبيك الذي أرسلت، فأرشده إلى اللفظ الذي علمه إياه أولا وهو أنه قال ونبيك الذي أرسلت، فلا يغير فلا تغير الألفاظ في الأدعية بل يؤتابها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتابها ولا تروى بالمعنى. ما كان تعبديا كألفاظ الأذان وألفاظ التشهد وألفاظ الاستفتاح والأدعية فإنها لا تروى بالمعنى وإنما يؤتابها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن القول الحق والذي هو أولى من غيره بلا شك أن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، وأنه لا الأولى هو المحافظة عليه وعدم تغييره وتبديله بألفاظ أخر، لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم هو يختلف عن ألفاظ غيره وفيه من البلاغة والفصاحة، عنده من الفصاحة والبلاغة ما ليس عند غيره، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال تأداها كما سمعها، ثم قال فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، لأنه إذا جاء لمن هو أفقه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يستنبط منه أحكام وحكم، بخلاف لفظ غيره فإنه قد لا يشتمل على ما يشتمل عليه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشتمل على ما يشتمل عليه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالنسبة للرواية بالمعنى. ثم مما ينبغي أن